Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qaid al-ghurra al-muhajjalin. Salawatullahi wa salamu alayhi. Amma ba'd. فإن شاء الله تعالى نواصل ما قد ذكرناه بالأمس من آثار شهر أو هذا الشهر العظيم وآدابه اكتساب العزة عزة النفس اكتساب عزة النفس في هذا الشهر أو في صيامه. فتقدم معنا أن من عزة نفس أهل الإيمان أنهم لا يتشبهون بأهل الكفار بالكفار، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فديننا هو له فيه العزة وفيه التمكين وفيه الكفاية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فلهذا عباد الله كذلك تجد أننا فيها أنه في هذا الشهر يكتسب العبد هذه العزة العظيمة التي ما حلت في نفس إلا سمت هذه النفس وعلت وصارت لها الفضائل العظيمة والأخلاق الفاضلة، وكرهت أو الأخلاق السافلة والرديئة. قد تقدم معنا ما جاء عن ابن عباس والحسين بن علي والسهيل وغيره من الصحابة، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلهذا فهذه عزة النفس التي تكره هذه دناءات الأمور وتتنزه عنها وتعمل بمعالي الأمور والأخلاق الفاضلة، فهذه العزة وليس هي التكبر، لأن بعض الناس يخلط بين هذا وهذا. فالكبر بطر الحق وغمض الناس واحتقارهم، فالكبر غمض الناس واحتقار الناس وأيضا رد الحق، فهذا الكبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عزة النفس فهي شيء آخر من الأخلاق الفاضلة، وهي أيضا ليست منافية للذلة لأهل الإيمان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه الذلة للمؤمنين ليس المراد أنها ذلة ضد العزة، بل هذه الذلة هي عزة، عزة نفس، والمراد به التواضع لأهل الإيمان وبذل ما يكون لهم من حقوقهم، وليس المراد الإذلال الذي يكون مثلا بالحاجة إليهم في الأمور الشخصية، وإنما قد يكون هذا الذلة في الحاجة إلى أهل الإيمان بالتعاون معهم في طاعة الله جل وعلا، في ردع العدو، في كذلك الأمور التي يتعاون الناس فيها، وليس في الذلة في الأمور الشخصية. ومن أعظم هذه الأمور التواضع، التواضع لأهل الإيمان، فإنه من أعظم السمات التي تعتز بها النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن ما ازداد عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة، كلما تواضع وعفى وأصلح كلما ازدادت عزته وشرفه وقدره عند الله قبل الناس، عند الله قبل الناس. فلهذا العزة هذه يكتسبها العبد في هذا الشهر، وهي من وجوه، معنى تأتي هذه العزة من وجوه عدة. فمن ذلك أن العبد يترك شهوات الحلال التي حلها الله عز وجل له، يتركها لله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يأتيها، مثل الطعام والشراب وأيضا شهوة الفرد، فهذه يتركها في صيامه. فما دام أنه قد ترك هذه فهو من باب أولى سيترك ما هو حرام، بل وسيترك كذلك ما هو دنيء، وسيترك أيضا محقرات الأشياء. فهذه عزة نفس يكتسبها العبد في هذا الصيام، فهو يمنع نفسه من الحلال الذي معناه يمنع نفسه مما قد أحله الله عز وجل له لكن حرمه عليه في هذا الموضع، فهو قادر على أن يمنع نفسه من سفاسف الأمور ودناءاتها، وأيضا من الحرام مما يدله كالزنا وكذلك اللواط وكذلك هذه الفواحش العظيمة، فإنه سيترفع عنها ويعتز بنفسه عنها، لأن هذه من أعظم الدناءات ومن أعظم الأشياء التي تحتقر فيها النفس، وهي هذه الشهوات. فالشهوة تبعث إلى الذل، تبعث إلى الذل، من تبع الإنسان شهوته فإنه ذل نفسه، ذل نفسه عند من لا يستحق. وذلة النفس عند عباد الله عز وجل، وأيضا إطراح أو كأنك تحتاج منهم شيء، وخاصة الإلحاح في مثل هذه الأشياء، فهذا ذلة لغير الله جل وعلا. فلهذا فالذي تتشوف نفسه إلى ما في يد الناس وكذلك سؤالهم، غالبا ما يكون يبتعد عن الله عز وجل وعن سؤال الله. ومن احتاج إلى الله جل وعلا وسأل الله سبحانه وتعالى لم يحتج إلى ما في أيدي الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك أيضا يكتسب هذه العزة في صيامه من تركه للمهاترات والمجادلات، وترك أيضا الصياح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في الحديث الذي هو مشهور في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. وهذا الحديث كما هو معروف في الصحيحين، حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهذا الحديث يدلنا على أن من اكتسب هذه الأمور أيضا فهو في عزة نفس، يعز نفسه أن تدخل في هذه المهاترات وهذا الصياح، يصايح هذا ويصايح هذا، وأيضا يخرج مع الجيران يضاربهم وكذا، فهذا ليس من أخلاق المؤمن، وهذا يترفع عنها أهل الإيمان. ما ينبغي أن يسلك نفسه في مثل هذه الأشياء، بل ينبغي عليه أن يترفع. ولهذا من صفات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نبينا صلوات الله عليه وسلامه سبحانه وتعالى، أنه وصفه في التوراة أنه ليس بصخاب في الأسواق، ليس بصخاب معنى صياح، يصيح في الناس ويصيح في الأسواق ويجادل ويهاتر، هذا ليست من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه أيضا ليست من أخلاق أهل الإيمان. فلهذا فالصيام يبعث عزة النفس من هذا الباب كذلك. وكذلك عباد الله أيضا من التربية العظيمة التي ربانا الإسلام عليها أننا لا نسأل إلا الله جل وعلا، معنى إذا أردنا أن نسأل نسأل الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله جل وعلا. فلهذا تجد أن في هذا الشهر أهل الإيمان وأهل الأموال الذين عندهم أموال من أهل الإيمان يبذلونها للفقراء، يبذلونها للفقراء حتى لا يحوجونهم إلى السؤال، لا يحوجونهم إلى السؤال والإدلال. وتجد أن الله عز وجل قد وصف أهل الإيمان بالعزة في مثل هذه الأمور، أي بسؤال الناس أو الإدلال النفس لأجل هذه الأمور. فقال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون على الناس في هذه في السؤال، بل يكتفون بما عندهم، إن يعطوا أخذوا وإن لم يعطوا شيئا لا يسألون الناس ولا يطرقون الأبواب أبواب الناس، بل يطرقون باب الله جل وعلا ويسألونه الخير. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس فقرا، وكان أحدهم إذا انقطع كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا انقطع شسع نعله سأل الله عز وجل، معنى من شدة تعلقهم بالله أنه لا يجعل قلبه معلق بغير الله، حتى في الأمور التي أمور الرزق وأمور المال وكذا لا يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، بل يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو مالك هذه الأموال سبحانه وتعالى وهو مسخرها ومعطيها جل وعلا. ولهذا تجد في هذا الشهر العظيم الناس يعطي بعضهم بعضا من الصدقات وكذا، فيكتفي الناس أو كثير من الناس بما أعطوا ولا يحوجهم ذلك إلى السؤال. ولأنه كما هو معلوم في ديننا أن السؤال من غير حاجة، سؤال الناس أموالهم من غير حاجة هذا منهي عنه، قد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتكاثرة في النهي عن السؤال من غير حاجة. فقد جاء مثلا خرج الإمام البخاري ومسلم من حديث الزهري رحمه الله تعالى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول لا زالت المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهي مزعة لحم، لا زالت المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهي مزعة لحم. وخرج أيضا الإمام مسلم رحمه الله من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سأل الناس تكثرا إنما يسألهم من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس تكثرا يريد أن يتكثر بهذا المال، ليس بحاجة، ليس هو عنده فقر مدقع أو ما وجد ما يأكله، بل عنده أشياء كثيرة، بل سبحان الله بعض الناس الآن جعل هذه مهنة له، جعل هذه أو السؤال مهنة له، ويسخر أولاده ويسخر أهله لأجل أن يسأل الناس، وهو عنده ما يكفيه قد يكون لمدة سنة أو لمدة سنوات، لكن صار فيه مرض من هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر، كلما أراد جمر جهنم يستكثر من هذا السؤال الذي لا حاجة له به. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر. ومن أعطي مالا فليس هو مثل من سأل، من أعطي مالا ممكن أنه يأخذه، فقد جاء أيضا كذلك في الصحيحين في حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه قال كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيني ثم أسأله فيعطيني، ثم قال لي يا عمر إن هذا المال من أخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس بورك له فيه، معنى أخذه من غير مسألة، أو قال من أعطاه الله عز وجل هذا المال من غير سؤال ولا استشراف نفس فليتموله، أن يأخذه ويستمتع به. أعطاه الإنسان أو أعطاه إنسان مالا قال له خذ هذا المال لك، فهذا هو لم يأتي به على المسألة، ولم يأتي به أيضا كذلك عن استشراف نفس، وإنما أعطي هذا المال، فقال فخذه وتموله، أن أخذه وخذ واشتر له، اشتري لك حاجاتك به، وما لا فلا تتبع به نفسك، وما لا فلا تتبع به نفسك، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا أو ما لا فلا تتبع به نفسك، أي إذا كان ليس من هذا الطريق لا تتبع به نفسك، إذا كنت لأجل سؤال أو تسأل الناس أو تستشرف لأجل أن تأخذ بعض ما في أيدي الناس فهذا خطأ، لكن ما جاءك من هذا المال فتموله. وجاء كذلك هذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن عمر أنه قال عبد الله بن سعد كنت آتي عمر أو استعملني عمر في عمالة، معنى يجمع الصدقة، قال فجئته بها فقال له عمر خذ هذا لك، فقال يا أمير المؤمنين إنما عملت ذلك لله، ما عملت لأخذ مال، فقال فخذ هذا لك. فقال عمر رضي الله عنه فقال له أي بعد ما منع أن يأخذه، فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بالمال فيقول هذا لك فقول لا أخذه، أو يقول له أعطي من هو أفقر مني، كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه من هو أفقر مني، فيقول الله قل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك، لأنه جمع الصدقة من الناس فأعطاه الله عز وجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، فكان عمر يقول لا أعطيه يا رسول الله من هو أفقر مني، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الكلام الذي ذكرناه من يا عمر من أعطي من هذا المال من غير اشتراف نفس ولا سؤال أو قال ولا مسألة فليتموله، وما لا فلا يتبع به نفسه. فلهذا عباد الله فإن المسألة في من أيدي الناس ظل، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على سؤال الله عز وجل في كل شيء، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله يا غلام، أو كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجاء كذلك في صحيح مسلم في حديث أبي إدريس الخولان عن أبي مسلم الخولاني أنه قال حدثني الحبيب الأمين ألا أنه حبيب إلى قلبي وهو أمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أنه سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال عوف بن مالك كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سادس ستة أو سابع سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبايعوني، فقالوا على ما نبايعك يا رسول الله، فقال ألا تبايعوني، فبسط يده فقال نبايعك يا رسول الله، فقال بايعوني على شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلوات الخمس وأطيع أمراءك، ثم قال كلمة خفية فسمعته يقول ولا تسأل الناس شيئا، قال ولا تسأل الناس شيئا. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه قال فرأيت أولئك القوم وإنه ليسقط أحده عليه الصوت فما يسأل أحد أن يأخذه، هذا من كمال عزة أنفسهم أنهم لا يجعلون لا يسألون ولا يحتاجون إلى أحد من الناس، ولأن الاحتياج إلى الناس غالبا هو ذل، غالبا هو ذل في خاصة في مثل هذه الأمور، ف فلهذا كانوا يترفعون الصحابة رضي الله عنه عن مثل هذا، فكانوا لا يسألون الناس شيئا، وكان أبو بكر رضي الله عنه من هؤلاء القوم الذين كانوا لا يسألون الناس شيئا، حتى أنه يسقط عليه الصوت فيخرج من راحلته فيأخذه ولا يقول لأحد هات هذا الصوت وكذا. وهذا من كمال عزتهم، وكذلك من كمال أيضا أنفسهم، لأنهم سألوا الله عز وجل كل شيء، فما احتاجوا إلى أن يسألوا المخلوقين مما في أيديهم، لأن هذا الذي في أيدي المخلوقين أو في قدراتهم هو أصلا لله عز وجل، فلهذا فيسألوا الأصل وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، لكن كما قلنا كما أجاز الشرع أن الإنسان يسأل أحيانا في المضايق التي تضيق الإنسان، فجاء مثلا في حديث كنانة ابن نعيم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كريم، إذا جاءه السائل لا يرده، حتى أنه جاء إليه رجلان قويان كما جاء في سنن أبي داود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، ولكن ولا حق فيها لغني ولا لذي مرة مستوي، أنا إن شئتما أعطيتكما من صدقة المال، لكن لا حق فيها لغني ولا لذي مرة مستوي، أي قوي وقادر أن يعمل. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخي النفس، فمن جاءه يسأل أعطاه. فلهذا جاء قبيصة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فأعطاه، ثم جاء وسأل فأعطاه، ثم قال له يا قبيصة فإنها لا تحل المسألة إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة في الناس فيعطى حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني رجل تحمل حمالة معنى تحمل دين، أراد أن يصلح مثلا بين الناس أو بين قبيلتين فتحمل دينهم، معنى لابد أن يكون هناك مثلا، خاصة في إذا كان هذا الخلاف في أموال، فيأتي هذا الشخص ويجد أن هذا الطرف ما يريد أن يتنازل عن حقه وهذا الطرف ما يريد أن يتنازل عن حقه، فيقول هذا المصلح خلاص هذا المال أنا أتحمله، أنا هذا لا تسأل هذا الشخص اسألني أنا، أو لا تسأل هؤلاء خلاص أنا سأتحمل هذا المال وسأرده عليه. قد يكون هذا الرجل ليس عنده ذاك المال الذي سيرده، لكنه تحمل لأجل أن يصلح بين المسلمين، لأجل إصلاح ذات بينهم، خاصة إذا كان بين طوائف، حتى ولو كان بين اثنين فتحمل حمالة دين فإنه يعطى، وله أن يسأل ويأخذ من زكاة المال أو من صدقة الناس لأجل أن يؤدي هذا الدين، هذا لأنه ليس له، هذا ليس له وإنما لغيره، مثل الذي يسأل لغيره، مثلا إنسان يعرف إنسان مريض أو إنسان مثلا محتاج، فيقول مثلا يدل مثلا أهل الخير على هذا الشخص، هذا ليس من سؤال الناس وإنما هذا من يرشدهم إلى الخير، يرشدهم إلى أن تكون هذه صدقتهم في موضعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل تحمل حمالة حتى يصيب ما يسده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته جائحة في ماله فله أن يسأل حتى يصيب سدادا من عيش، أو قال قواما من عيش، أصابته جائحة مثلا عنده مزرعة احترقت وهو كسبه، أو عنده بيت مثلا فيه ماله فأخذ اللصوص ماله، أيضا كذلك حتى في جسمه مثلا أصابه مرض أعزكم الله وشفى الله عز وجل جميع أهل الإسلام. فهذه الأمراض التي تأتي الآن مثل أمراض السرطان وغيره، فمثلا لو أصيب بهذا وهو ما وجد مثلا مال فله أن يسأل، لأجل أن هذه تعتبر من الجوائح، تعتبر من الجوائح، يسأل مثلا الناس لأجل أنه يعالج نفسه بهذا أو العلاج. أما إن كان المرض ليس بذاك الذي مثلا يجعله يسأل الناس ويدل نفسه عند الناس، وهو مثلا قد يعالجه بشيء بسيط أو يعالجه هنا وهناك، لكن نفسه تريد مثلا أن تذهب إلى الخارج فيقوم ويسأل الناس، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن من اضطر إلى مثل هذه الأمور وأصابته هذا الأمر فله ذلك. أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل أصابته فاقة، معنى الثالث هذا، رجل أصابته فاقة أي فقر، وشهد من قومه ثلاثة من ذوي الحجة، من ذوي العقول أو عقال الناس ومقادمته، معناه يشهدون أن هذا الرجل، معناه من قومه ومن يعرفه، أن هذا الرجل أصابته فاقة فقر، ما عنده شيء، ما عنده شيء يطعم نفسه ولا أهله، أو عنده شيء بسيط جدا، معنى ما 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 يقوم بهم. فقال: فيشهد على ذلك ثلاثة من ذوي الحجة. انظر إلى التشديد في هذا الأمر. معنى السؤال ليس بهين أن الإنسان يسأل الناس أمواله، فلهذا شدد الشرع في هذا، فقال: يشهد عليه ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابته فاقة، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما سوى ذلك يا قبيصة فهي سحت يأخذها صاحبها سحتا. فلهذا فالمسألة أمرها شديد، فينبغي للمسلم أنه لا يعود نفسه على السؤال. والآن كثر سؤال الناس، وخاصة بعدما جاء هذا البلي القات هذا، أصبح الناس يسأل الناس لأجل القات، إذا ما وجد، معناه تجد أحيانا معنى الشباب يرثى لهم، شباب في قوة شبابهم وفي ريعان الشباب، تجد أن القات يذهب يسأل الناس 1000 أو 500 لأجل أن يكمل مال القات، يذهب يسأل من هنا ومن هنا ويذل نفسه لأجل 500 أو 1000 حتى يكمل المال الذي معه لأجل أن يشتري هذه البلية. وتجد أيضا أن هذه البلية العظيمة فتحت باب عظيم في السؤال. أكثر السؤال الآن الذين يسألون الناس إنما يسألونهم لأجل هذا، لأجل أن يأخذ. بعضهم يسخر أولاده فيها، يضع هذا في مسجد وهذا في مسجد، ثم إذا جئت إلى الظهر تجد الرجل قد أخذ القات وهو جالس في تكة أو في شيء ومخزن، لأجل أنه قد جمع هذا المال لأجل هذا القات والعياذ بالله. فلهذا فهذه أو عمل دنيء لا ينبغي أن الإنسان يستكثر منه إلا إذا اضطر الإنسان، أما يجعل هذه مهنة فهذه سفالة، وهذه أيضا من سفاسف الأمور التي يتنزه عنها المؤمن، ولا ينبغي أن تكون عمل للإنسان إلا كما قلنا إذا اضطر الإنسان يسأل الناس لأجل الحاجة، أو أنه يدل الناس للفقراء وكذا، فهذا ما في شيء. وكذلك من أعطي من مال فهو ليس من اليد السفلى، وإنما الصحيح الذي جاءت به الحديث أن اليد السفلى هي السائلة واليد العليا هي المعطية. اليد السفلى هي السائلة كما جاءت بذلك الحديث، منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنة أبي داود. فاليد السفلى هي السائلة وليست الآخذة، فالآخذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فليأخذه وليتموله، ولا ينبغي أنه يضع وجهه و يذهب ما وجهه بالسؤال الناس دائما في مثل هذه الأمور، وخاصة كما قلنا هذه البلية القات وغيره الذي أوقع كثير من المسلمين، وخاصة في بلدنا في السؤال، حتى كثر أو كثرت وتفشت هذه المسألة فأصبحت عادة وعمل لكثير من الناس. وهذه أيضا هذا الشهر هو فرصة عظيمة لمن ابتلي بهذا القات أن يتركه، لمن ابتلي بهذا القات أو هذه السجائر هذه فرصة عظيمة أيضا أنه يعز نفسه عن مثل هذه الدناءات وهذه الخبائث التي أدت بكثير من المسلمين إلى أمور لم تحمد عقباها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير وأن يجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.